السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، حيث نقلب معا صفحات حياة مهتد جديد. وحلقة الليلة حلقة وثائقية نتعرض فيها لضيف جديد، ضيف يأتي من إثيوبيا، ومع مناقشتنا له مناقشة وثائقية نفتح ملفا خطيرا، وهو ملف التبشير في القارة الإفريقية. وهنالك فرق من الناحية الاصطلاحية والمفهومية بين التبشير والتنصير، وثمة دراسات ظهرت في هذا الخصوص يهمنا أن نطلع عليها وأن نلتقي بأصحاب هذه الدراسات لنزداد تعرفا على هذا الملف الساخن المحتقن المسكوت عنه في معظم الأحيان. نتحدث الليلة إن شاء الله عن الإثيوبي أرافين زودي، هذا هو اسمه القديم أرافين زودي، وتصاحبنا صورته في الإطار أرافين زودي. ولد في إثيوبيا وكان تاجرا يشتغل بالتجارة ويترحل ويتنقل بين البلدان، وحينما بلغ 27 من عمره قيض له أن يسافر إلى مصر في مهمة تجارية محدودة قصيرة من الناحية الزمنية، أو أريد لها أن تكون قصيرة من الناحية الزمنية. وعندما حل ضيفا بمصر تعرف إلى المبعوثين الذين أوفدوا إلى الأزهر الشريف، رآهم وهم يصلون، رآهم وهم يفتحون المصاحف، رآهم وهم يقرؤون القرآن، وأحس أن صوت القرآن يهزه من الداخل. بدأ يسألهم عن أشياء غامضة تستغلق عليه فهما وتمثلا وتقصيا، وأجابوه عن أسئلته، فإذا به يجد أن الإجابات التي سمعها تغاير تماما ما كان يسمعه في أديس أبابا. وبدأ الرجل يقترب من الإسلام أكثر فأكثر. وهنا يقولون الرفيق قبل الطريق، لابد أن يكون معك رفيق في الرحلة. ورفيقه في بيداء الرحلة كان الراحل العظيم الشيخ محمود شلتوت، وربما تصاحبنا صورته في الإطار. تتذكرون بالضبط هذه صورة الشيخ الراحل، وهو أحد رموز الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ محمود شلتوت عليه رحمة الله. إن محمود شلتوت جلس إلى أرافين زودي وطرح عليه أرافين زودي كل ما كان في نفسه من شبه تتعلق بالعقائد، تتعلق بالتثليث، تتعلق بطبيعة المسيح، تتعلق بمريم. وإذا بالشيخ محمود شلتوت يشفي نفسه بإجابات ناجزة واضحة لا عوج فيها ولا أمت. خرج الرجل من منزل الشيخ محمود شلتوت ونطق بالشهادتين في رحاب الأزهر الشريف، وأصبح أرافين زودي هو نفسه ياسين زودي في اسمه الجديد. واجهته مشكلات كثيرة، أقل هذه المشكلات عدم إمكانية أن يعود إلى بلده وأن ينخرط في علاقات أسرته وعائلته مرة أخرى بعد أن اعتنق هذا المعتنق الجديد. لكن الرجل واصل الدراسة وواصل البحث وتعلم اللغة العربية وأجادها كأهلها تماما. أعلن ياسين زودي إسلامه عام 1961، وأجرت معه مجلة منبر الإسلام الغراء حوارا مطولا، قال فيه: إن الذي جعلني أقبل على هذا الدين العظيم ما أنسته فيه من الوضوح، فأفكاره ليس فيها معادلات لاهوتية مستغلقة في الفهم والتمثل، ثمة وضوح في الفكرة. استطعت أن أتعرف إلى أسماء الله وإلى صفاته، وأن أتعرف إلى هذه الصفات عن كثب. ثمة تسامح وثمة مساواة، الوضوح والتسامح والمساواة، ثلاث قيم فتحت بابا عريضا على مصراعيه للهدايات الكبيرة. والمفارقة هنا أيها الأحبة أن هذا المعتنق للإسلام يأتينا من إثيوبيا التي تصنف في الكتابات باعتبارها بؤرة نشطة من بؤر التنصير والتبشير في القارة الإفريقية. ربما تصاحبنا صورة في الإطار للإمبراطور الإثيوبي الشهير هايلا سلاسي، وبالضبط هذه صورة هايلا سلاسي، وهي صورة علقت عليها الصحافة العالمية طويلا وهو يطعم كلابه بينما كان شعبه يتضور من الجوع. وقد كان هايلا سلاسي من أشد من يكنون الحقد والعداوة على الإسلام في القارة بعامة وفي إثيوبيا بصفة خاصة، وقد سعى إلى تحجيم انتشار الإسلام في إثيوبيا وفي إريتريا المجاورة في ذلك الوقت. معنا صورة أخرى لمنجستو هايلا مريم، وإحنا يمكن اتكلمنا في حلقتين سابقتين عن منجستو وعن هايلا سلاسي. منجستو رغم أنه لا يجمعه مشرب فكري واحد مع هايلا سلاسي، لكن يجمعهما قاسم مشترك، أنهم كانوا يرون في الإسلام طعنة نجلاء توجه إلى خاصرة القارة الإفريقية. وقد لعب هذان الحاكمان دورا كبيرا في تنشيط البؤر التنصيرية ومحاولة تطويق الإسلام وحصاره. حديثنا عن أرافين زودي أو ياسين زودي يجعلنا وبلا خوف، وكما اعتدنا أن نصارحكم، نفتح ملف التنصير والتبشير في القارة الإفريقية، لأن المهتدي يأتينا من بؤرة من أنشط بؤر التنصير والتبشير. ظهر على موقع إسلام أونلاين دراسة إضافية حول التنصير والتبشير في القارة الإفريقية بعنوان التنصير في إفريقيا جهد كاسح ونتائج كسيحة. حتى العنوان نفسه يلفت النظر، التنصير في إفريقيا جهد كاسح ونتائج كسيحة. وقد علمت أن هذه الدراسة أو هذا التقرير المطول أحدث ردود أفعال، لأنه عرض أرقاما، تحدث عن ما يحدث خلف الكواليس، تحدث عن مؤتمر كلورادو للتنصير سنة 1978، تحدث أيضا عن مؤتمر روما التنصيري الذي كان سنة 1993 تحت عنوان تنصير إفريقيا عام 2000. هذه الدراسة أو هذا التقرير كتبه الدكتور أيمن شبانة، الأستاذ بجامعة القاهرة، الخبير والمتخصص في الشؤون الإفريقية، وصاحب هذه الدراسة الضافية التي تمس هذا الموضوع الشائك والخطير بأرقام واضحة لا كذب فيها، بإحصاءات واضحة، بتحليلات واضحة، بتحذيرات واضحة. وأضع كلمة تحذيرات بين قوسين. كان من الضروري أن نستضيف صاحب هذه الدراسة ليحدثنا عن دراسته. صحيح أن ياسين زودي سيكون مدخلا للكلام عن إثيوبيا أو الحالة الإثيوبية، لكننا نريد أن نفتح هذا الملف مرة أخرى. ماذا يريد المنصرون من إفريقيا؟ وكيف يضعون هذا العنوان الكبير تنصير إفريقيا بالكامل عام 2000؟ وطبعا هذا لم يتحقق، فقالوا ليكن إذن تنصير إفريقيا عام 2010، ولا يلوح في الأفق أن هذا سيتحقق، فوضعوا عنوانا ثالثا تنصير إفريقيا عام 2015. وأبشرهم من شاشة قناة الرحمة أن هذا أيضا لن يتحقق. معنا صاحب هذه الدراسة الدكتور أيمن شبانة، نرحب به في قناة الرحمة. أهلا بكم ومرحبا. أهلا وسهلا دكتور أيمن. اقتربت من موضوع ساخن وحساس، أوردت أرقاما أذهلتني شخصيا، تحدثت عن مؤتمر كولورادو الذي لا يكاد يعرف المسلمون عنه شيئا ولا عن توصياته. تحدثت عن مؤتمر روما التنصيري سنة 93، والذي ذكرت أنه خصصت له ميزانية أولية قدرت ب5 مليار دولار لتمويل عمليات التنصير. قلت كلاما أثار جدلا، ويهمنا أن نستمع إلى أبرز المحاور التي طرحتها في بحثك وبحوثك اللاحقة التي تجددت معك بإزائها حقائق جديدة وأرقام جديدة. تفضل.
بداية، ما لفت نظري لدراسة هذا الموضوع هو كتاب كنت قد قرأته حول هذا الأمر. هذا الكتاب كان بعنوان الزحف إلى مكة. يعني مكة كلنا يعلم كم هي مقدسة عند الله تعالى، عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وعند المسلمين بالطبع. فهذا الكتاب أثرني، الزحف إلى مكة. الكاتب الكتاب من ضمن تعليقاته قال أنه لن يهدأ له بالا حتى يقيم قداس الأحد في مكة.
يعني هذه لن يهدأ له بالا حتى يقيم قداس الأحد في مكة.
هذه العبارة أثارتني يعني إثارة شديدة جدا. وبالتالي بدأت أبحث في الموضوع. هذا الكلام كان في العام 1997 تقريبا. بدأت أهتم بالموضوع، فوجدت أرقاما متضاربة، يقولون أنهم نصروا عشرات الآلاف في مثلا كينيا، عشرات الآلاف في إثيوبيا، أن هناك مسلمين تركوا دينهم واتجهوا إلى المسيحية. هذه الأرقام أيضا أفزعتني، فحاولت أن أقرأ في الموضوع بتعمق أكثر، واكتشفت يعني ما توصلت إليه كتبته في عنوان هذا التقرير: جهد كاسح ونتائج كسيحة. فاطمأننت وحمدت الله، وأنا أيضا أنضم إليك في أنهم ولا 2050 حتى تتحول أفريقيا إلى المسيحية، بل بالعكس الصلوات تقام كل يوم في أمريكا، الأذان يرفع على جميع مآذن العالم في أمريكا، في استراليا، في الصين، في العالم كله، وأما مكة فلن يدخلوه ولن يقتربوا منه.
طيب دكتور أيمن، حضرتك حددت البؤر التنصيرية النشطة في إفريقيا بأربع مناطق، قلت منها إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان ومناطق القبائل في الجزائر، فضلا عن جيوب ثانوية. ما الذي جعلك تتخير هذه البؤر الأربع تحديدا؟
هو سؤال مهم. إثيوبيا تروج الدراسات الغربية إلى أنها يعني كما يقولون جزيرة مسيحية وسط بحر مسلم. جزيرة مسيحية وسط بحر مسلم، هم يروجون على أن إثيوبيا مسيحية. حينما قرأت الأرقام يعني استعنت ببيانات CIA، وهي تعتبر بيانات إلى حد كبير يعني documented موثقة. فوجدت أن المسيحية يعني CIA تقول أن المسيحية في إثيوبيا 60%، وأن الإسلام حوالي 32%. هذه الأرقام يكذبها الإثيوبيون أنفسهم، من أصدقاء الذين أعلمهم تماما، وبعضهم من أبناء شيوخ صوفيين وشيوخ أزهريين إثيوبيين، يقولون هذا كلام غير صحيح، وأن الإسلام في إثيوبيا هو الدين الغالب. هذا بالنسبة لإثيوبيا. حتى أن الإثيوبيين يقولون أن هذه الجزيرة المسيحية تشترك مع إسرائيل في عقلية العزلة، يعني إسرائيل أيضا تدعي أنها دولة مضطهدة من المسلمين في المحيط الإقليمي. وحتى أن إسرائيل تستغل هذا العامل المشترك والذي تروج له لاستقدام يهود الفلاشة من إثيوبيا إلى إسرائيل للهجرة إلى أرض المعاد كما يقولون. هذا بالنسبة لإثيوبيا. أما بالنسبة لكينيا، فكينيا حالة غريبة. كينيا فيها حوالي 35% من سكانها مسلمين. سكان كينيا حوالي 25 مليون نسمة، منهم 8 مليون نسمة مسلمين. إذن ولكن المشكلة في كينيا أن المسلمين يقيمون في مناطق متناثرة، وبالتالي لا يؤثرون على الحياة السياسية في كينيا. يعني يمارسون دورا في السياسة أقل من وزنهم دينيا 35%، ولكنهم يتوزعون بشكل متناسب.
نعم.
أما جنوب السودان فهي حالة أيضا يعني شديدة الغرابة. يعني حينما قرأت وجدت أن المسيحية يعني كانوا يصور الفاتيكان كان يصور الأمر في جنوب السودان على أن جنوب السودان مسيحي والشمال مسلم، وجنوب السودان زنجي أفريقي والشمال عربي مسلم. وجدنا في الخرطوم من هو أكثر سوادا من جون جارانج وسيلفا كير قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان. وجدنا في الشمال مسيحيين ووجدنا في الجنوب مسلمين. إذن هذا الأمر ليس بهذه الصورة، ولكن صورت وسائل الإعلام الغربية ومعها المنظمات التي تدعي أنها منظمات عاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ومنظمات تبشيرية وتنصيرية الأمر، وكأنه اضطهاد أو إبادة جماعية من جانب حكومة الشمال المسلمة ضد المسيحيين في الجنوب.
نعم.
السودان وفقا لبيانات السي اي اي أيضا. أنا أستعين ببيانات السي اي اي رغم أنني أتحفظ عليها بعض الشيء لأنها ميدانية، هم ينطلقون إلى الميدان، ولكنني لا أعول عليها إلا حينما يعني تأتي إلي نتائج أفضل وأثق في دقتها، لأن الإنترنت من أحد عيوبه الأساسية هو تضارب البيانات، تضارب البيانات الذي يجعل الباحث يعني قد يكون متناقضا مع نفسه. السي اي اي قالت أن السودان 70% من سكانه يدينون بالإسلام، وأن 25% من سكانه يدينون بالمعتقدات الطبيعية أو التقليدية، 5% فقط من سكانه مسيحيين. نسبة المسيحيين في الجنوب السوداني تصل إلى 17%، أما نسبة المسلمين 23%، ونسبة الوثنيين أو أصحاب الديانات الطبيعية أو التقليدية كما يقولون نسبتهم 60%. إذن الأمر لم يكن إسلام ومسيحية. أما المنطقة الرابعة والأخيرة وهي منطقة القبائل، هي منطقة صراع مسلح في الجزائر، وهذه مناطق الصراع بشكل عام يصاحب الصراع دائما الفقر، يصاحب الصراع المرض، وهذه البيئة خصبة لانتشار المبشرين والمنصرين، وبالتالي اعتبرتها أن أهم المناطق التنصيرية في القارة رغم اقتناعي بوجود أماكن عديدة أخرى في جنوب أفريقيا، في تنزانيا، في ساحل العاج، في موزمبيق أيضا، في معظم دول القارة البؤر التنصيرية موجودة.
طيب احنا يمكن معنا أيضا دراسة كان نشرها الدكتور يونان لبيب رزق الكاتب الراحل المعروف عن التنصير أو التبشير في السودان في القرن 19، يريد يكون مع أخواننا في الكنترول بالضبط، تظهر أمامنا يظهر عنوان الدراسة التبشير في جنوب السودان في القرن 19. وذكر الدكتور يونان لبيب حقائق خطيرة، منها أن المنصرين كانوا يأتون دائما بواجهة تجارية. يعني هو لاحظ أنه في السودان مثلا كان روليه من المنصرين المبكرين وهو إيطالي الجنسية وصل على ظهر سفينة بحجة الاتجار في العاج، لكن هذه كانت واجهة. ومن أيام جريجوري 16 كان هناك ملف موضوع للسودان بالخصوص السودان، وهم يريدون أن تكون مخلب قط.
طبعا
السودان بالتحديد، ويمكن دراسة الدكتور يونان لبيب ركزت على السودان، وإحنا بعد قليل سنعود إلى ملف السودان، وأكيد حضرتك لك وجهة نظر فيما دور الآن وقضايا الدارفور، وأنا أعرف أن لك وجهة نظر معينة فيه. أيضا معنا صورة للدكتور محمد الفحام، والدكتور محمد الفحام من أبرز شيوخ الأزهر، يريد مع أخواننا في الكنترول، من أبرز شيوخ الأزهر الذين حذروا بالضبط. هذه صورته الدكتور محمد الفحام، حذر سنة 76 من التبشير في القارة الإفريقية سنة 76، ودعا الرأي العام الإسلامي إلى أن يفتح هذا الملف وبقوة، لأن هناك ميزانيات ترصد. وكان له حوار شهير مع مجلة الدعوة، يريد مع أخواننا في الكنترول أيضا، حول التبشير في إفريقيا بعامة وفي السودان بخاصة. طب من واقع الدراستين دول، التحاما بدراسة حضرتك اللي تعد امتدادا معاصرا لهذه الدراسات، أولا حضرتك ده بالضبط عنوان كلام الشيخ الفحام، دور الإسلام في مقاومة التبشير، وده تحقيق نشر سنة 76. حضرتك ميزت في الدراسة بين التبشير والتنصير.
نعم.
نريد أن نبرز هذا الفارق، وأن نضم يعني أن ننظر إلى جهودك في هذا الإطار ما استجد لديك من أرقام والإحصاءات كامتداد لجهود هؤلاء الرواد الذين حذروا من هذا الملف وأنه مسكوت عنه في الخطاب الإعلامي.
بداية يعني هذه مناسبة لكي أتناول مسألة فوضى الاستراحات. نحن في عالمنا العربي نستخدم المصطلحات دون أن نعيها.
نعم.
ونستخدمها على إطلاقها وبشكل معمم، وفي حالات كثيرة ننقلها عن الغرب وربما الغرب يقصد ذلك ونحن ننقلها عن الغرب،
يعني يقصد أن يسرب إلينا،
يقصد أن يقوم بعملية مسليدينج، خداع، ويعني طعم يلقيه إلى الشعوب الدول الإسلامية والعربية لكي يستخدمونه على النحو الذي قصده الغرب، يعني خارج السياق، خارج سياق موضوعنا مصطلح، وهذا هو الذي يعني دفعني إلى أن أدقق في مسألة التنصير والتبشير. يستخدمون مصطلح الصراع في الشرق الأوسط بديلا عن الصراع العربي الإسرائيلي، حتى يفرغوا الصراع من محتوى وكأنه صراع في الشرق الأوسط وليس صراعا عربيا إسرائيلي. التنصير، كل الذين تحدثون عن التنصير، والبعض الآخر يتحدث عن التبشير، والبعض يخلط. أنا شخصيا لم أكن أعلم الفارق، ولكني كنت أتحفظ في استخدام المصطلح. التنصير والتبشير غايتهما واحدة، هو تحويل المستهدفين إلى المسيحي، ولكن التنصير يختلف عن التبشير في الجمهور المعني بالرسالة. الجمهور المعني بمسألة التحويل إلى المسيحية في التنصير هم المسلمين، هم المسلمون. أما التبشير فالجمهور المعني هو الوثنيين أو غير المسلمين بشكل عام. إذن حينما نحول أو نستهدف المسلمين نكون إزاء التنصير، حينما نستهدف غير المسلمين أو الوثنيين نكون إزاء مصطلح التبشير.
طيب احنا حضرتك قلت ارقام، يعني احنا معانا خبر في مجلة التبيان، ويريت مع اخواننا في الكنترول، الخبر عنوانه 120 الف مبشر في 30 دولة افريقية. يظهر الخبر امامنا 120 الف مبشر ومبشرة ينتشرون في 30 دولة افريقية، وحضرتك اتممت هذه الاحصاءات باحصاءات اخرى. ذكرت في دراستك التي اعتبرها دراسة صادمة للرأي العام انه يوجد في افريقيا 111 الف ارسالية.
نعم.
111 الف ارسالية. نعم. تباشر عملها، وانه في لهم محطة ثابتة وهي محطة صوت الانجيل التي تبث من اديس ابابا ب13 لغة، وفي بعض الجمعيات كجمعية اسرة الحب وابناء الرب في كينيا واثيوبيا، هذه الجمعيات تباشر عمليات التبشير والتنصير او حتى اعاقة المسلمين عن التعرف الى عقيدتهم. ماذا استجد لديك من احصاءات وارقام؟
في احصائية وصلت اليها الدكتورة استاذتنا دكتورة حورية توفيق مجاهد في كتابها عن الاسلام في افريقيا، قالت ان من كل 10 افراد او 11 فرد يغيرون دينهم على مستوى العالم، 10 منهم يتحولون الى الاسلام.
تاني نقول الإحصائية دي،
الإحصائية دي خطيرة، واستاذتنا يعني لها من الثقل ما يجعلني أصدق هذه الإحصائية. من كل 11 فرد يغيرون دينهم على مستوى العالم، 10 يتحولون إلى الدين الإسلامي، وواحد فقط يتحول إلى دين آخر بصرف النظر سواء كان المسيحية أو اليهودية أو أي دين حتى لو غير سماوي. إذن هذه الإحصائية تدحض جهود 120 ألف مبشر إذا كان هذا الرقم صحيحا الذين ينتشرون في 30 دولة إفريقية. أيضا أريد أن أقول أن التنصير ليس عملا دينيا كما أو تبشير. التنصير والتبشير يعني دعنا نتحدث عنه باعتباره تنصيرا لأن ما يهمنا هنا هو المسلمين. التنصير يستهدف المجتمعات الضعيفة التي تنتشر فيها الحروب، التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة والمجاعات، هذه البيئة الخصبة الصالحة لممارسة الدعوة، لكنهم لا ينتشرون مثلا في المدن. لا ينتشرون في العواصم الأفريقية، ينتشرون في مخيمات اللاجئين، مخيمات النازحين، لكي يعني يبثون سمومهم في هؤلاء الضعفاء الذين يكونون في أمس الحاجة إلى المساعدة.
نعم.
وبالتالي ينفذون إليهم بوسائلهم غير المباشرة. لأنني حتى ذكرت في تقرير أن الوسائل التي يقوم بها أو يمارس المنصرون عملهم من خلالها هي وسيلتين أو أسلوبين، الأسلوب المباشر والأسلوب غير المباشر. الأسلوب المباشر هو يدعو صراحة إلى أن يتنصر المسلمون، يدعو صراحة بذلك من خلال الإذاعة كما ذكرت، إذاعة صوت الإنجيل وإذاعات عديدة أخرى ولكن أهمها صوت الإنجيل، من خلال الإذاعة، من خلال الصحف، من خلال المطبوعات، من خلال العظات الأسبوعية التي ينظمونها بشكل مباشر. ولكن الأسلوب الأخطر هو الأسلوب غير المباشر، الأسلوب غير المباشر من خلال تقديم الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الخدمات الاجتماعية. هم يقدمون خدمة كما ذكرت حضرتك في أول الحلقة، التنصير من خلال التجارة، يعني هو كان يتاجر ثم انتقل إلى مسألة التنصير في جنوب السودان. هم يقدمون هذه الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ليس لهدف يعني ديني فحسب، ولكنه أيضا لهدف مادي، لأن المنصرين جزء من أهدافهم في القارة تحقيق الربح المادي. يعني 120,000 هل تركوا أعمالهم واتجهوا إلى التنصير من أجل الأفارقة، ولكن من أجل الربح المادي. والربح المادي هو الذي يفسر المبالغة في الأرقام، لأنني حينما أعود إلى بلدي أو حينما أقدم تقريرا في الخارج الجهات التي أرسلتني، أقدم لهم تقرير عن أنه لم يتنصر أحد أو أعداد قليلة جدا، فما الحافز الذي يدفعهم إلى تقديم وجزل الأموال لي؟ 5.3 مليار التي رصدها الفاتيكان في مؤتمر روما التنصيري سنة 93 لابد أن تؤتي ثمارها. فإذا لم تؤتي ثمارها فما الذي يدفعهم إلى مضاعفة المبلغ أو الاستمرار في المشروع ذاته؟
طيب حضرتك جعلت المسؤولية في التمويل لهذه المشروعات التبشيرية والتنصيرية على المشاع بين جهتين، مجلس الكنائس العالمي والفاتيكان، وهذا يجعلني أنقل دفة الحوار إلى الفاتيكان. حضرتك ذكرت من ضمن الإحصاءات الصادمة أيضا أن البابا يوحنا بولس الثاني، وربما يكون معنا صورته في الإطار، البابا يوحنا بولس الثاني من سنة 1980 إلى سنة 2000 زار إفريقيا 12 مرة.
نعم.
حضرتك قلت هذا في الدراسة تصاحبنا صورة البابا يوحنا بولس الثاني، من 80 لسنة 2000 زار إفريقيا وحدها 12 مرة. طيب ما دلالة هذا الرقم؟
يعني دلالته واضحة، إفريقيا لم تحظى إلا بزيارة بابوية واحدة قبل العام 1980. البابا يوحنا بولس الثاني اعتقد في إفريقيا لفقرهم وللأمراض والصراعات أنها ستكون جنة للمنصرين، وأن الإسلام سوف يصاب في مقتل في أفريقيا، وبالتالي بدأوا يجهزون لنشر المسيحية في القارة والتنصير. فعملوا مؤتمر روما الذي تحدثنا عنه، كانت هناك متابعات لهذا لثمار هذا المشروع التنصيري. الزيارات الأولى قبل 93 كانت زيارات لتدشين الفكرة، للتعرف على حقيقة الإسلام والمسيحية والوثنية على أرض الواقع في أفريقيا. أما الزيارات اللاحقة فكانت لي المتابعة، بدليل أن المشروع تأجل من 2000 إلى 2010 ثم إلى 2015.
جميل. أستاذنك معنا أيضا أحد المتخصصين في الشؤون الإفريقية والمتابعين الصحفي النشط الأستاذ عطا عبد العال، الصحفي بجريدة الأهرام وصاحب الحوار الشهير مع الشيخ عمر إدريس مفتي إثيوبيا. أستاذ عطا أهلا بكم ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله تكون حضرتك بخير وضيفة الكريم إن شاء الله يكون بخير.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. أنا بشكرك على الحلقات القيمة في الحقيقة، يعني
جزاكم
كل حلقة تقدم إضافة رائعة وجيدة وتضيف كثير للإسلام والدعوة الإسلامية. أنا أشكر ضيفك الكريم، معلومات غزيرة بيقدمها في البرنامج. بس أنا كنت في الحقيقة عندي دراسة جيدة جدا يعني قريتها كذا مرة عن الجذور التاريخية لأرسالات التنصير الأجنبية في مصر. لدراسة وثائقية رائعة جدا، أتمنى أن تحظى يعني ببعض الوقت في برنامج حضرتك القيم. والدراسة بتلقي الضوء على كيف كان المستعمرين والمستشرقين والمناصرين يستخدمون مسألة الديمقراطية والحرية في عملية التنصير في حقيقة في مصر يعني.
نعم.
وهذه الدراسة في الحقيقة قيمة جدا لأن هي تلقي الضوء على دور حتى المؤسسات التعليمية والصحية التي كان يقومونها في مصر وكانت تمارس دورا تبشيريا خطيرا للغاية. فيعني أرجو أن هذه الدراسة صاحبها الدكتور خالد محمد نعيم، هذا أستاذ في جامعة المنيا أعتقد يعني.
نعم.
دراسة قيمة جدا، وأتمنى أن تحظى يعني بوقت في برنامجك الخيم، لأن هذا البرنامج الذي يشاهده الملايين يستحق بالفعل أن تعرض فيه مثل هذه الدراسات.
أستاذ عطا، حضرتك أجريت حوار مع الشيخ عمر إدريس مفتي إثيوبيا، هل تطرق معك لمسألة التنصير ببعض الأرقام أو الإحصاءات؟
والله هو الشيخ عمر دكتور حسام كان أكد لي على مجموعة من المعطيات، أكد لي أنه أن المسلمين في أثيوبيا يعيشون في سلام مع أخوانهم المسيحيين وليس هناك ما يناقص العلاقة بين الطرفين، وأن المسلمين كما ذكر الدكتور في الحقيقة هم فعلا 60% ويزيد، وأنهم يمارسون بالفعل شعائرهم الدينية في حرية تامة، وإن كانت الحكومة هناك تضيق عليهم في بعض الشيء وإن كانوا هم يقيمون في بعض الأماكن الفقيرة في أثيوبيا، لكن الشيخ إدريس أكد على أن هناك مستقبل عظيم ينتظر الإسلام في أثيوبيا لو أن الجهود الدول الإسلامية ومنظمات العاملة في مجال نشر الدعوة الإسلامية تضافرت واستطاعوا أن يساعدوا المسلمي أثيوبيا من خلال تقديم البرامج الدعوية ومن خلال تقديم التوعية المطبوعات. هذه الأشياء أكد عليها في فعلا في هذا الحوار، وأنا أتمنى أن الدول الأفريقية تحظى بالفعل بعناية المؤسسات الدينية سواء كانت منظمة المؤتمر الإسلامي أو غيرها من المنظمات العاملة في هذا المجال، وتعاون هؤلاء الأشخاص فعلا بإرسال الدعاء وإرسال المطبوعات المترجمة، لأن حضرتك كما تعرف أنه هناك يعني الدول الأفريقية تحدثون لغات كثيرة وخاصة لغات محلية كثيرة جدا، والبعض منهم يعني يحتاج أنه يتعرف على الإسلام من خلال هذه اللهجات.
نعم.
فأتمنى أن يكون هناك جهد للمنظمات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية في نشر الإسلام من خلال ترجمة فعلا الموضوعات الإسلامية المهمة التي تعينهم وتساعدهم على التعرف على الإسلام بشكل جيد.
استاذ عطا، لي سؤال بدون قطع كلامك، لي سؤال.
نعم.
درست الدكتور أيمن أحدثت ضجة كبيرة في النت لأنه يمكن من الأكاديميين القليلين اللي اقترب من هذا الموضوع، في رأيك لما تظهر دراسة كهذه الدراسة ألا يحفز هذا همم الباحثين والأكاديميين للاقتراب من هذا الموضوع وأخذه مأخذ الجد؟
دكتور حسام، والله دكتور حسام حضرتك يعني ربما تعرف أكثر منا، يعني أنت حضرتك أدرى بالمؤسسات الدينية في الدول العربية بشكل خاص مش الدول الإسلامية، ربما يكون المؤسسات الدينية في الدول الإسلامية نشطة إلى حد كبير أكثر بكثير جدا من المؤسسات العاملة في الدول العربية. المؤسسات العاملة في الدول العربية باستثناء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وربما الكويت ربما يكون هم أكثر نشاطا في هذا المجال، كما أكد لي العديد من مفتي ووزراء الشؤون الإسلامية في الدول الأفريقية أنهم يتلقوا معظم مطبوعاتهم في الحقيقة من المملكة العربية السعودية ومن الكويت بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة. لكن هناك دول كبيرة ومجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، في الحقيقة مصر رائدة، يعني لا مش معقول يا جماعة، والله مش معقول أولا أنه مصر بمكانتها العظيمة اللي تمتع به في الدول الأفريقية وجميع دول العالم يعني أن يكون جهدها مقصور على عقد هذه المؤتمرات، وكان آخرها مؤتمر الشؤون الإسلامية الذي عاب عليه كثير جدا من الناس الذين شاركوا في هذا المؤتمر، كان مؤتمرا ضعيفا دون المستوى في الحقيقة، وكان عقد مثل هذه يعني كان طرح مثل هذه العناوين في مؤتمرات سابقة، ويحضر هذه المؤتمرات عدد كبير جدا من مفتي ووزراء الدول الإسلامية الذين يأتون من أجل أن يفيدوا دولهم من خلال المطبوعات التي تعرض والقضايا التي تناقش في مثل هذه المؤتمرات. مطلوب من مصر باعتبارها دولة رائدة في هذا المجال أن تدعم مثل هذه الجهود وأن تهتم تولى عناية أكثر مثل ما كان يقوم الأزهر في السنوات يعني في الخمسينات والستينات، كان يقوم بجهد في الحقيقة جهد أكثر بكثير مما هو عليه الآن.
شكرا أستاذ عطا على هذه المداخلة القيمة، ودائما تثري الحلقة بهذه المداخلات وبهذه الأرقام والإحصاءات، وإن شاء الله نستقبلك ضيفا في هذا الاستوديو عما قريب. دكتور أيمن،
شكرا، بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا.
شكرا.
دكتور أيمن، الأستاذ عطا لفت نظرنا أو نقل المسألة إلى الداخل الإسلامي، إحنا كنا بنحوم حول خارج الدول الإسلامية الدول العربية تحديدا. هو بيقول أن مؤتمراتنا التي تناقش أمثال هذه الملفات مؤتمرات شكلية ويغلب عليها الطابع الدعائي، ولا تقوم بجهد مضاد جدي له أثر في الواقع الميداني. وهو بيشير إلى المؤتمر الأخير الذي عقد، وأنا أعرف أنه قام بتغطية هذا المؤتمر تغطية إعلامية. طيب، يعني حضرتك وضعت الداء ووضعت إلى جواره الدواء، عرفنا الداء، طيب ماذا عن الدواء؟ ماذا نصنع؟
كما قلت، نتحرك في اتجاهين أو على مستوي. المستوى الأول هو مستوى العقيدة، والمستوى الآخر هو مستوى الممارسة. العقيدة كيف؟ المنصرون يركزون على بعض العيوب التي يفعلها المسلمون وينسبونها إلى الإسلام، يقولون أن الإسلام أيضا يروجون حوله الخرافات والكلام المغلوط أنه انتشر بحد السيف.
سنقف عند ترويج الخرافات والانتشار بحد السيف، وسنعود إليها بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأستاذ هاشم من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بكم ومرحبا.
اهلا وسهلا بك. انا والله احييكم على هذا البرنامج،
وربنا
سبحانه وتعالى يدعكم ذخرا للامه وللاسلام والمسلمين. بس انا ارى انه الاسلام والمسلمين مقصرين يعني صراحه في الدعوه.
نعم،
يعني احنا بنشوف انه بعض الجماعات الغير مسلمه بتهاجم الاسلام بتصرفات نحن، احنا بعدنا عن الدين اخلاقيا وخلقيا، فهم بيطبقوا توقيعات نحن على القرآن. فأنا يعني بعتقد وخبرك نوت يعني تحاولوا صحوا هذا الدور وهذا الخطأ للمسلمين أولا وبعد كده لغير المسلمين.
نعم
شكرا.
جزاك الله خيرا على هذه المداخلة القيمة. دكتور أيمن هو يعني بيتعانق مع نفس الحقيقة اللي حضرتك قلتها، ومعنا أيضا الأخت أم خالد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذاكرك.
أهلا بكم ومرحبا.
والله ما شاء الله كل يوم في تقدم شكل.
الحمد
بسم الله ما شاء الله. وأنا بحيي حضرتك على البرنامج، أحيي نفسي وحيي حضرتك وحيي العالم الإسلامي بالبرنامج الجميل اللي عامل صدى رهيب هنا في السعودية. بسم الله ما شاء الله. والله يعني برنامج لماذا أسلمه ده يعني قمة القمم بجد. يعني الله يكرمك يا دكتور، وسلام للدكتور أيمن، وربنا يجعل ما تقولونه في ميزان حسناتكم يا رب.
آمين يا رب.
يا رب يا رب، بارك الله فيكم. وأنا أحرم نفسي أن أنا أكلم حضرتك. والله
جزاكم الله خيرا يا أم خالد، ودائما تمتعيننا بهذه الاتصالات والمداخلات. دكتور أيمن، معذرة على المقاطعة، لكن يعني مداخلات دائما
دي مقاطعة حميدة، يعني مش مقاطعة، ولكن هو تواصل من الجمهور المتلقي لكي يدعم الفكرة حتى نقص ردود الأفعال.
يعني بيأكد فكرتك أن سلوكياتنا جزء من المشكلة.
سلوكياتنا بالفعل جزء من المشكلة. بمعنى إيه؟ أننا نجد مثلا مشكلة حدثت، مثلا ما حدث في غزة، نجد أنهم يحرقون أعلام الدول الغربية. يعني الشعوب الغربية شيء وحكومتها شيء تاني، الشعب الأمريكي فيه مسلمين. فلا يعني مسألة حرق الأعلام والسلوكيات التي تؤثر بشكل جماعي دي أنا أرفضها. لكن هي تعبير عن الغضب، ولكنه غضب يعني أنا يفترض أن أعبر عن غضبي بشكل لا يسيء إلي ويخرجني في صورة أنني أحترم الآخر. سيقول البعض أنهم لا يحترموننا، هذا صحيح، ولكن ليس الشعوب الذي لا يحترموننا هم بعض الحكومات التي تستهدف الدول الإسلامية. إذن سلوك المسلمين جزء من المشكلة. أنا أردت أيضا أن أطمن الأستاذ هاشم أو الأستاذ عطا إلى الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر. يعني الأزهر يعتبر أكبر مؤسسة دينية سنية على مستوى العالم. وله يعني جمهوره وله رواده وله مريدوه في أفريقيا وفي العالم بشكل كبير. الأزهر قام بدور هائل في القارة الأفريقية في نشر الدعوة الإسلامية. يعني أنا أقول أن الدعوة الإسلامية انتشرت في القارة الأفريقية لثلاث أسباب. السبب الأول هو الفتوحات الإسلامية، هذا في صدر الدعوة الفتوحات الإسلامية. السبب الثاني هو التجار المسلمين بسلوكياتهم الرائعة وبالأمانة وبالصدق استطاعوا أن ينشروا الإسلام في القارة الأفريقية. هل تعلم أن دولة مثل السنغال 96% من سكانها مسلمين؟ لا نعلم عن فتوحات في 96% من سكان السنغال مسلمين. ساحل العاج يعني أكثر من نصف السكان مسلمين. نيجيريا، في موزمبيق، يعني دولة في الجنوب الأفريقي انتشر فيها الإسلام بفضل التجارة وليس بفضل الفتوحات. الأزهر له دور مهم. كان في الأزهر هناك رواق يسمى رواق الفور نسبة إلى أبناء دارفور حاليا، ولكن المشكلة الآن أن هذا الأمر لا يسير بشكل منهجي، بمعنى أن الأزهر الذي كان يحتضن أبناء دارفور أصبح الآن إسرائيل هي التي تحتضن أبناء دارفور. هذا لا ينفي أن الأزهر يمارس دوره، نحن لا يعني نحن ننشد من الأزهر دورا أكبر يلائم قيمته. الأفارقة يحترمون الأزهر جدا. هل تعلم أن اتحاد المحاكم الإسلامية الذي يستأثر الآن، يعني معظم أبناء اتحاد المحاكم الإسلامية وأنصاره يستأثرون الآن بالسلطة في الصومال، شيخ شريف شيخ أحمد نفسه. معظم أبناء اتحاد المحاكم الإسلامية من الأزهريين. أنا التقيت ببعضهم، أنا التقيت بشيخ شريف شيخ أحمد رئيس الصومال مرتين وتحدثت معه بشكل شخصي في هذا الأمر. تحدث عن سر انتشار الإسلام في الصومال، التجار والأزهر والأزهر. يعني لابد أن نعلم ذلك. أما مسألة المؤتمرات وهذا الأمر، هذه المؤتمرات يعني مهمة ولكن ليس بالشكل الذي يجعلني أعول عليها فحسب. بمعنى أنت تقول حوار إسلامي مسيحي، تقول هذا لمن؟ لبندكتوس بابا الفاتيكان.
على ذكر بندكتوس، معنى صورة لبندكتوس السادس عشر، وهنا أريد أن أسألك ما سر هذا الهجوم؟ يريد مع أخواننا في الكنترول صورة بندكتوس حتى نعرف بالضبط هذه صورته. ما سر استهلاله لمنصب البابوية بهذا الهجوم الشهير؟ ولماذا كانت هذه الحدة بالاختلاف عن القيادات البابوية السابقة؟
هو ألقى خطبة في جامعة برلين حول استشهد فيها ببعض العبارات التي تقول أن الإسلام انتشر بحد السيف، وفيها بعض العبارات التي اعتبروها إساءة للإسلام وللمسلمين. حينما رجعت تاريخ إلقاء هذا الخطاب وجدت أنه ألقي في الذكرى الرابعة لأحداث 11 سبتمبر. بالطبع لم يكن الأمر مصادفة، يعني أنا اعتقدت في البداية أنه مصادفة، خطاب ألقاه فأساء فيه إلى الإسلام، اعتقدت أنه مصادفة فأردت أن أعرف تاريخ إلقاء هذا الخطاب. تاريخه يوافق الذكرى 11، الذكرى الرابعة لأحداث 11 سبتمبر، وكأنه أراد أن يقول أن المسلمين الذين فعلوا ما فعلوا في 11 سبتمبر، إذا كان هذا صحيحا، هم لصقوا التهمة على الفور بالمسلمين وخلطوا ما بين المسلمين والإسلام، كأنما أراد أن يقول أنهم لهم تاريخ في الإرهاب، تاريخ قديم في الإرهاب. هو أراد أن يحصل على المباركة الأمريكية حتى في الدين أراد أن يحصل على المباركة الأمريكية. طيب، وبمناسبة البابا دكتور حسام،
هو فضل دقيقة واحدة يا ريت نوجز.
بمناسبة البابا، هم أرادوا لكي ينشروا المسيحية في بين أوساط المسلمين في أفريقيا أن يؤفركوا منصب البابا وأن يختاروا بابا للفاتيكان أفريقي، وكان بالفعل أحد
البابا. حضرتك ذكرت في الدراسة القصر النيجيري فرانسيس أرنز أنه كان مرشح لمنصب البابوية.
نعم، كانوا يرشحونه لمنصب البابوية كنوع من يعني كي يحسوا الافارقه على الدخول في المسيحيه. ولكن يعني اختم بانهم ايه يعني ارادوا ان يطفئوا نور الله والله متم نوره ولن ينالوا من الاسلام شيئا، لان يعني الله اقسم بان الاسلام سيمضي في طريقه